نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحا يا أرحم الراحمين. فقد قال الماتن أما بعد فقد قال الماتن والشارح رحمهما الله تعالى في كتاب الصلاة في باب في ذكر أركان الصلاة: العاشر الطمأنينة، وهي السكون وإن قل في ركن فعلي لأمره صلى الله عليه وسلم الأعرابي بها في جميع الأركان، ولما أخل بها قال له: ارجع فصل فإنك لم تصل.
هذا القول الأول في ضبط أقل ما يحصل من أو أقل ما يجزئ من الطمأنينة، أن يسكن ولو لحظة، أقل ما يكون من السكون. فإذا لم يسكن نزل ورجع في نفس يعني بدون ما يستقر، من حين وصل للركوع رفع، فإنه لا يعتبر مطمئنا. هذا قول. القول الثاني أن الطمأنينة لا تحصل إلا لابد أن يسكن بقدر أقل الذكر الواجب. فإذا لم يسكن بقدر أقل ما يجزئ لم يطمئن. وهذا القول الثاني أصح، أن المقصود أن يثبت في الركوع إذا ركع، المقصود أن يثبت ويأتي بالذكر الواجب، لأنه إذا لم يثبت قدر الذكر الواجب معناه تعمد ترك الذكر الواجب ما جاء به في موضعه. يعني إنسان مثلا ركع فلما استقر قال سبحان ربي ثم رفع وقال العظيم وهو يرفع، هذا في الحقيقة أنه لم يأتي بالذكر الواجب، يعني ما يصدق عليه أنه ركع الركوع الشرعي، لأنه لم يأتي بأقل ما يجزئ، جاء ببعض الواجب فلم تبر ذمته، أنه لا تصح صلاة إلا بالإتيان بالواجب في مكانه. ولا يقال أنه ترك التسبيح فعليه سجود سهو، لا، يقال هذا الآن يعني لم يستقر أصلا، هذه هو الطمأنينة، لأنه مأمور بالركوع الذي هو على هذا الوجه. الركوع المقصود منه أن يعظم الله في الهيئة والكلام، فهو لم يفعل الواجب ولم يحصل المطلوب، إنما الواجب عليه أن يستقر راكعا ويأتي بالذكر الواجب. فإذا لم يستقر معناه أنه لم يركع الركوع الذي أمر به، وهذا هو الذي يفهم من الطمأنينة، فإنه لا يمكن الإنسان يستقر ثانية ويرفع ويقال إنه اطمأن. الطمأنينة هي الاستقرار والسكون وانقطاع الحركة. فمن ثبت لحظة وقت لا يكفي لقول سبحان ربي العظيم فإنه لا يصدق عليه أنه اطمأن. النبي عليه الصلاة والسلام يقول اطمئن فركع حتى تطمئن راكعا، ونهى عليه الصلاة والسلام عن نقر كنقر الغراب كما جاء عند الإمام أحمد. فالذي يركع ويثبت بقدر ثواني ثاني وثانيتين بدون ما يكمل الذكر يرفع، هذا نقر الغراب. أو سجد كذلك لحظة ثم رفع ولم يكمل سبحان ربي الأعلى، فإن هذا هو نقر الغراب. الأبد من الاستقرار أقل شيء أن يقول سبحان ربي العظيم مرة واحدة، هذا أقل ما يجزئ. كذلك في السجود يثبت قدر ما يقول سبحان ربي الأعلى، وكذلك في بقية الأركان إذا رفع الركوع يقول ربنا ولك الحمد أقل شيء، إذا جلس من السجدتين يقول رب اغفر لي أقل شيء، رب اغفر لي مرة واحدة. فإذا لم يثبت قدر الذكر الواجب لم تصح صلاته ولا يصدق عليه أنه اطمئن. والدليل على أنه ركن حديث مصير صلاته واضح، وكان في بعض الروايات ينقر صلاته، وقال له النبي عليه الصلاة والسلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فعلم منه أن من لم يطمئن أنه لا صلاة له. ورأى عبد الله بن أبي أوفى كما جاء عند البخاري في الصحيح، رأى رضي الله عنه رجلا لا يطمئن في ركوعه ولا في سجوده، قال منذ كم تصلي هذه الصلاة؟ قال منذ 40 سنة. قال منذ 40 سنة ما صليت صلاة، يعني نفس ما معنى الحديث، ما صليت 40 سنة، هذه صلاة لا تجزئ.
الحادي عشر التشهد الأخير، لقول ابن مسعود رضي الله عنه: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد السلام على الله من عباده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقول السلام على الله، ولكن قولوا التحيات لله، فدل هذا على أنه فرض، وهو اللهم صل على محمد بعد صلى الله عليه وسلم بعد الإتيان بما يجزئ من التشهد الأول، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه لما قالوا قد عرفنا أو علمنا كيف السلام عليك فكيف الصلاة عليك، قال قولوا اللهم صل على محمد، الحديث متفق عليه. والمجزئ منه التحيات لله، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والكامل مشهور. واختار أحمد رحمه الله تشهد ابن مسعود رضي الله عنه، فإن تشهد بغيره مما صح عنه عليه الصلاة والسلام جاز، نص عليه. وتشهد ابن مسعود هو قوله رضي الله عنه علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن. التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، متفق عليه. قال الترمذي رحمه الله هو أصح حديث في التشهد، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين. ويترجح أيضا لأنه عليه الصلاة والسلام أمره أن يعلمه الناس، رواه أحمد.
الحادي عشر من أركان التشهد الأخير، لقول مسعود رضي الله عنه كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد، رواه النسائي بسند صحيح، فهذا يدل على أنه فرض. وكذلك قول مسعود رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كفي بين كفي كما يعلمني كفي بين كفي كما يعلمني السورة من القرآن، الدليل على أن يعلمهم إياه بعناية واهتمام كما يعلمه القرآن بالحرف، هذا يدل على أنه متأكد وأنه لا بد منه. قوله قبل أن يفرض، هذا يدل على تأكده وأنه فرض، والفرض يدل على قوة الوجوب، البعض لما يفرق بين الفرض والواجب، واجب كذا أو أمرنا بكذا يقول الفرض أقوى، الفرض أصل مقرر من القطع. وعلى كل حال مسألة فيها يعني احتمال، هل هناك فرق بين لفظة فرض فرض أو أوجب أو أمر، والظاهر أنه ليس هناك فرق بين كلمة فرض أو أمر أو كذا، كلها تدل على الوجوب، لكن الأركان تؤخذ من المعاني، إذا كان الشيء يفهم من الحديث من النصوص أنه عمد في الصلاة أنه لا بد منه، هذا يعرف من الاستقراء، يفرق العلم بين الأركان والواجبات من خلال الاستقراء. ونقل كما يعلم قبل أن يفرض كما يعلمنا السورة من القرآن، هذه تدل على تأكده، فلذلك جعلوه ركنا من أركان الصلاة لا تصح إلا به، لا يسقط لا سهوا ولا عمدا. كانوا يقولون كما قال مسعود كنا نقول السلام على الله من عباده، هذا لا يجوز ولا يليق بالله جل وعلا، لأن السلام هو دعاء بالسلامة، السلام دعاء بالسلامة، وقت السلام عليك يا فلان فإنك تدعو له بأن يسلمه الله، السلام اسم من أسماء الله ودعاء أيضا، فيه المعنيان جميعا. الدليل على أنه اسم من أسماء الله قوله عليه الصلاة والسلام كما جاء عند أبي داود لما سلم عليه ذاك الرجل فأقبل على الجدار فتيمم وقال إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر، وكونه دعاء بالسلامة يدل عليه هذا الحديث، لا تقول السلام على الله فإن الله هو السلام، فإن الله هو السلام أي هو السالم من كل عيب ونقص وهو المسلم لغيره، فالذي يدعى له بالسلامة هو الذي تعرض له الآفات والنقائص وهم المخلوقون، أما بالنسبة للخالق جل وعلا فإنه لا يجوز أن يقال السلام على الله، لأن الله تعالى سالم لا يحتاج أن يدعى له بالسلامة. ثم من يدعى؟ الله تعالى هو الذي يسلم، إذا أردت أن تدعو لمخلوق سواء كان ملكا أو كان بشرا أو أي كان فإنك تدعو الله أن يسلمه، لكن الله جل وعلا من هو السالم جل وعلا، لا يمكن أن يدعى أن يسلم نفسه، الله تعالى هو السلام السالم من كل عيب ونقص. فبين لهم عليه الصلاة والسلام أن هذا لا يجوز، وهذا فيه دليل على جواز الاجتهاد بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا يقولون هذا بحضرته عليه الصلاة والسلام، فلما أخطأوا علمهم وبين لهم الواجب، وأن هذا الذي يقولون أنه لا يجوز. لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام، ولكن قولوا التحيات لله إلى آخر كمسير. فدل هذا على أنه فرض، وهو اللهم صل على محمد بعد الإتيان بما يجزئ من التشهد. يعني مؤلف أدخل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد، يعني إذا قيل التشهد الأخير، إذا قيل التشهد الأخير فالمراد به التحيات المعروفة مع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام فيها خلاف، ثبوتها ليس كثبوت التشهد، التشهد دليله أوضح، كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد، وكما يعلم السورة من القرآن، فدليل فرض التشهد وأنه ركن واضح، لكن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام دليلها ليس وضوح، ليس كوضوح دليل التشهد. ولذلك اختلف العلماء اختلافا واسعا في حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير. هذا ثلاثة أقوال، منهم من قال إنه ركن كما هنا، منهم من قال إنه واجب، ومنهم من قال إنه سنة. هذه أقوال متباعدة، فرق بين الركن وبين السنة، وأقرب هذه الأقوال وأرجحها القول الوسط أنه واجب، لا يقال أنه ركن ولا يقال أنه سنة، القول الوسط أنه واجب. والدليل على وجوبه أن الصحابة رضي الله عنهم قالوا يا رسول الله إن الله أمرنا أن نصلي عليك، فكيف نصلي عليك؟ هذا في الصحيحين، لكن جاء عند الإمام أحمد تقييد ذلك في الصلاة، وأن الله أمرنا نصلي فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا، فقال قولوا اللهم صل على محمد إلى آخره. فهذا يدل على أنهم مأمورون بالصلاة عليه في الصلاة. أما لفظ الصحيحين ليس فيه دليل، إن الله أمرنا أن نصلي عليك هذا عام، يعني الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، قال إن هذا أمر عام يحصل الفعل، يحصل تطبيق الأمر بصلاة واحدة في العمر كله، أنه يصدق علينا صلى وفعل ما أمر به لأنه أمر مطلق. لكن جاءت هذه الرواية عند أحمد تقييد ذلك في الصلاة، كيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك بصلاتنا، فأقرهم وقال قول اللهم صل على محمد. ومعلوم أن الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام تكون في التشهد، وهذا أيضا يعرف من حديث أخر، من الحديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه الذي رواه أبو داود، قال رضي الله عنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل يدعو في الصلاة لم يحمد الله ولم يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام عجل هذا، عجل هذا، إذا صلى أحدكم وزاد، إذا صلى أحدكم زاد الترمذي وقعد فليبدأ بحمد الله والثناء عليه، ثم يصلي على رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم ليدعو بما شاء. فقعد، هذه تبين مكانه وأنه في التشهد، وأنه في التشهد يشمل الأول والثاني، فهو واجب في الأول والثاني. وكذلك حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عند الترمذي قال صليت والنبي صلى الله عليه وسلم حولي معه أبو بكر وعمر، فلما قعدت بدأت بحمد الله ثناء عليه، ثم صليت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم دعوت لنفسي، فقال عليه الصلاة والسلام سل تعطه، سل تعطه. هذه الأحاديث بينت محل التشهد ومحل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه في القعود. ومعلوم أن المراد بالقعود هو قعود التشهد الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن ذكر التشهد، قال ثم ليتخير من المسألة ما شاء، هذا في الصحيحين حديث مسعود رضي الله عنه. فابن مسعود رضي الله عنه فعل ذلك، تشهد صلى ثم دعا كما علمه النبي عليه الصلاة والسلام، فقال سل تعطى سل تعطى. فتبين هنا أن موضعه هو التشهد، وهو واجب في التشهد الأول والثاني. أما وجوبه في الأول واضح، لا هذا التشهد مقصود الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد الثاني الذي يعقبه السلام، لأن مسعود رضي الله عنه دعا في آخر صلاته، وكذلك الرجل الذي دعا في آخر صلاته. فهذا هو الصواب من أقوال العلم أنه واجب في التشهد الأخير. أما التشهد الأول فإنه لا يجب فيه على الصحيح، وأظن سيأتي الكلام المؤلف في التشهد الأول أنه لا يجب فيه. على كل حال نقدمه الآن حتى يتتابع الكلام، وإن جاء نشير إليه بعد ذلك. فحديث ابن مسعود رضي الله عنه، حديث فضالة بن عبيد، أنه قعد، الرجل الذي قعد بحديث فضالة لم يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام فقال عجل هذا. حديث مسعود بدأ بحمد الله والصلاة ثم دعا وقال سل تعطى. هل هو في التشهد الأول والثاني؟ قد يقول قائل هذه الحديث مطلقة يشمل القعود في التشهد الأول والثاني، يعني أقول الجواب أنه في التشهد الثاني، التشهد الأخير سواء كان الثاني ولا التشهد الأخير الذي يعقبه السلام. والدليل على ذلك حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عند أحمد قال كان النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام إذا جلس في وسط صلاته نهض حين يقضي تشهده، وإذا كان في آخر صلاته دعا بقدر تشهده ثم سلم. قوله هنا قام حين يقضي تشهده، يعني حين يقول أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. وجاء عند أبي يعلى من حديث عائشة رضي الله عنها أن قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد في الركعتين على التشهد. فهذه أدلة تدل على أنه في وسط الصلاة أنه لا يزيد على التشهد، إذا وصل الشهادتين نهض. فإذا معناه أن الصلاة ستكون في التشهد الأخير، تكون التشهد الذي يعقبه السلام. هذا هو خلاصة القول في ما يتعلق بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، يكون في التشهد الأخير وهو واجب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أقرهم على كيف إن الله أمرنا أن نصلي عليك، فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا؟ فأقرهم على ذلك، وأنكر على الذي لم يصلي قال عجل هذا، وأقر ابن مسعود رضي الله عنه حينما دعا حينما صلى ثم دعا قال سل تعطى. ثم من حيث المعنى أيضا التشهد محل دعاء، والإنسان مأمور إذا أراد أن يدعو أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. صح عن عمر رضي الله عنه أنه قال الدعاء موقوف بين السماء والأرض حتى تصلي على نبيك عليه الصلاة والسلام، يروى مرفوعا وموقوفا لكن الموقوف أصح. فهذا أيضا يعني يؤيد المعنى العام، أنه من أدب الدعاء أن يبدأ بحمد الله ثم يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يدعو، والتشهد الأخير محل دعاء، ثم يتخير من المسألة ما شاء، كما في حديث مسعود أمر أن يستعيذ بالله من أربع، أمر المصلي أن يستعيذ بالله من أربع في التشهد الأخير. فهو محل دعاء، فيبدأ بالثناء على الله، تحيات لله والصلوات والطيبات، ثناء على الله، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن سلم عليه، السلام عليك أيها النبي، صلوا عليه وسلموا تسليما، صلى سلم عليه ثم صلى عليه، ثم يدعو يستعيذ بالله من الأربع لأنه جاء الأمر فيها على وجه الخصوص، ثم يدعو بما شاء. فأصح الأقوال أنه واجب إذا تركه سهوا جبر بسجد السهو، وإذا تركه عمدا لم تصح صلاته. ثم قال والمجزئ منه أي من التشهد الأخير التحيات لله، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا والعباد الله الصالحين. ما هو الدليل على أن هذا هو المجزئ؟ لأن المؤلف اختصره، المجزئ التحيات لله أسقط الصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته أسقطها، نعم ورحمة الله وبركاته، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أسقط، وأشهد أن محمد رسول الله، فأسقط عدة كلمات: تحيات الله، الصلوات والطيبات. السلام جاء بها منكرة، سلام، هذا إسقاط بعض الكلمة. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، والسلام عليك، كذلك أسقط السلام هنا على ألف اللام. سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، أسقط أشهد. هذه أربع أو خمس إسقاطات في هذا الحديث أو في هذا الدعاء، فما هو الدليل على أنه يجزي مع هذا الإسقاط؟ مع أن ابن مسعود رضي الله عنه يقول: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد وكفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن. بمعنى أنه لا بد أن يؤتى به مثل ما يؤتى بالقرآن، لا يسقط حرفا واحدا ولا يقدم ولا يؤخر كالقرآن. كما أن الفاتحة لو أسقط حرفا لم تصح، أو قدم وأخر لم تصح، فكذلك التشهد علمهم إياه بالحرف كما يعلمه السورة من القرآن. فما هو الدليل على أنه يجزئ مع هذه الإسقاطات الخمس أو ست؟ السؤال واضح ولا لا؟ في دليل، في تعليل، في شيء بدر؟ طيب شامل المعنى. طيب التحيات لله والصلوات والطيبات، ولا هذه يقال تكميل وكذا؟ في جواب ثاني يعني يدور حول هذا، يدور حول هذا. إيه هم يعني هذا اللي ذكروا، قالوا إنه يعني جاءت الأحاديث كثيرة بعضها فيه تحيات لله والصلوات والطيبات، تحيات لله، تحيات الله والصلوات والطيبات، بعضها فيه الزاكيات، بعضها فيه المباركات، بعضها يحذف بعضها يزيد، فدل على أن يعني ما عدا التحيات أنه يجوز الاقتصار على ما ورد في بعض الأحاديث. يقول يعني ما أسقط في بعض الروايات يجوز أن يسقط، لأنه جاء في هذه الرواية وسقط في تلك الرواية، فدل على أنه ليس فرضا، أنه يجوز مع الإسقاط لأنه سقط في تلك الرواية. هذا القول. القول الثاني في هذه المسألة أنه لا يصح إلا بالإتيان به كاملا، أو أن يأتي بحديث آخر، إما أن يأتي بحديث مسعود مثلا، أو يأتي بحديث تشاهد أبي موسى، أو تشاهد ابن عباس، أو غيره من تشاهد عمر، أو غيره من التشاهدات الواردة على نحو ما ورد. إذا نوع فلا بأس، بل هذا سنة أن ينوع، هذه سنة. تحيات الطيبات والصلوات لله، الحديث ابن عباس، تحيات الطيبات والصلوات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله إلى آخر. بعضها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بعضها أشهد أن محمد رسول الله، فالأمر في هذا واسع. فالقول الثاني أقرب إلى الصواب، أن يقال إنه إذا أتى بتشهد وارد لا بد أن يأتي به كما ورد، وأما أن يسقط من هنا ما سقط ولا يعوضه بما جاء هناك، فإن هذا ليس هناك دليل على صحته. لأنه مثلا في هذا الحديث في أربع كلمات، وفي حديث الآخر ثلاث، في حديث مثلا في كلمتين من هذه الثلاث، وكلمة ثالثة مثل الزاكيات، غير يعني مثلا ثلاث كلمات جاء بكلمتين وأسقط الثالثة لكن عوض عنها بواحدة أخرى الزاكيات مثلا، هل نقول أنه يدل على جواز إسقاط هذه الثالثة بدون تعويض؟ هذا ليس بظاهر. وقال صحيح أسقطها في حديث مسعود لكن عوض عنها في الحديث الآخر بكلمة ثانية، فكون يقول ندل على جواز إسقاطها مطلقا بدون تعويض إن هذا ليس عليه دليل. ولا أعلم في أنه جاء حديث بالاكتفاء بالتحيات فقط، يعني ما مر من حديث التشهد ذكر عملنا خمسة أو ستة ليس فيها اقتصار على التحيات فقط، لا بد معها شيء: تحيات لله والصلوات والطيبات، تحيات المباركات والصلوات والطيبات لله، التحيات والطيبات والصلوات لله، تحيات المباركات الزاكيات. ف فأقل ما ورد ثلاث كلمات: تحيات والطيبات والصلوات لله، ثلاث كلمات. هذا أقل ما أعرف من ما ورد في حديث التشهد. أما أن اكتفى بواحدة فالذي أعلم أنه لم يرد في حديث على الإطلاق، أنه قال تحيات لله والسلام عليك أيها النبي. على كل حال الصواب في هذا أن القول الثاني هنا أنه لا يجزئ إلا كما ورد، سواء جاء بحديث ابن مسعود أو تشهد أبي موسى أو تشهد ابن عباس أو غيرها مما صح. أما أن يخطف من هذا ويسقط من هذا فليس هناك دليل على أنه يجزئ. والدليل على ذلك قول ابن مسعود رضي الله عنه: كما يعلمنا السورة من القرآن. وكذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما: كما يعلمنا السورة من القرآن. هذا يدل على أنه لا بد أن يأتي به باللفظ، ولا يجوز أن يسقط ولا أن يقدم أو يؤخر. لكن التنويع هذا شيء آخر، الأفضل أن يأتي بهذا تارة وهذا تارة. قال: فإن تشاهد بغير ما صح عنه صلى الله عليه وسلم جاز نص عليه. هذا صحيح ما في إشكال، بل يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن التنويع سنة، لأنه يحصل به عدة فوائد. الفائدة الأولى اتباع السنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعل هذا وهذا وهذا وهذا، فمن نوع فإنه أكمل في المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني لإشهار السنة وإظهارها، لأنه قد تخفى السنة على بعض الناس فينكرها، يصل به الحد إلى إنكارها، فمن فعله فإنه يعني يوطن نفسه أن هذا جائز وأن هذا جائز وهذا جائز. هذه فائدة غير الفائدة الأولى، الأولى أكمل في المتابعة، والثاني هو قريب من الأول لكن في فرق، أنه يسلم من إنكار السنة. بعض الناس قد لا ينكرها بلسانه لكنه لا يستجيز فعلها أو الاتيان بها فعلا، فيرى جوازها نظريا لكنه لا يقدم على التشهد الثاني. وقال ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن بعض الناس قد يصل به الحال إلى أن ينكر ما ورد، ويحصل بذلك عداوة وخلاف وتشنيع بين الطوائف والمذاهب بسبب خفاء السنة أو بسبب التعصب للمذهب مع علمه بالسنة. فإذا شاء الإنسان وعمل بها ونوع دل هذا على أنه ليس في نفسه حرج مما ورد وما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث أنه أحضر للقلب، لأنه إذا تعود الإنسان على دعاء معين صار يقوله دائما فإنه سيقوله بدون تدبر وبدون تفكر، لأنه تعود عليه، يلفظ به لسانه من غير تدبر وتفكر في المعنى، وهذا واضح. لكن إذا غير فإنه لابد يستحضر المعنى لئلا يغلط، فيكون يجتمع القلب واللسان، وهذا واضح. فإن لم التغيير أفضل إن تيسر، وإن لم يتيسر لم يحفظ إلا واحدا مع سلامة قلبه، ويعتقد أنه لا بأس أن يتشهد بما ورد فلا حرج. التشهد من السعود رضي الله عنه هو قوله: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفيه كما يعلمني سورة القرآن. التحيات لله، التحيات جمع تحية، فهذا يعني كمال تعظيم وثناء على الله جل وعلا، وبيان أن كل تحية يحيى بها أحد يعظم بها أحد فهي لله تبارك وتعالى، من قول أو فعل. من التحيات ما يكون أقوال، من ما يكون سجود كما كانت مشروعة في الأمم السابقة، سجد يعقوب وامرأته وأولاده اليوسف عليه السلام، وسجد الملائكة تحية لآدم عليهم الصلاة والسلام. فالتحيات قد تكون أقوال وأفعال كلها لله جل وعلا. التحيات لله والصلوات، الصلوات المراد بها الصلاة الشرعية، والصلوات هي الصلاة الشرعية، أن المسلم لا يصلي إلا لله، لا يصلي لغير الله جل وعلا. والطيبات هذا من باب ذكر العام بعد الخاص، الطيبات أي الخصال الطيبات من الأقوال والأفعال كلها لله. فيبين المسلم ويصرح بأنه لا يعبد إلا الله، لا يصلي إلا لله، ولا يعمل شيئا من الأعمال الصالحة إلا لله جل وعلا. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، هذا دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم بالسلامة. السلام عليك أيها النبي، السلامة ولو بعد الموت، يدعى له بالسلامة ولو بعد الموت، أن يسلم من عذاب الله، يسلم جسده في قبره من أن يعتدى عليه، يسلم شرعه ودينه الذي جاء به من التحريف، وهكذا. فيدعى له بالسلامة ولو بعد موته عليه الصلاة والسلام. ورحمة الله، رحمة الله يدعى له بالرحمة، وبركاته بالبركة، وكثرة الخير ودوامه. السلام علينا، هنا بدأ بالنبي صلى الله عليه وسلم قبل نفسه لعظم حق النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بعد ذلك ثنى بعباد الله الصالحين أو ثلث بهم، فقدم النبي عليه الصلاة والسلام لعظم حق، هذا يدل على أنه يفتى بالأنفس وأنه يقدم على حب النفس، كما جاء في حديث عمر رضي الله عنه قال إنك لا حب إلي إلا من نفسي، قال ومن نفسك، قال إنك لا حب إلي إلا حتى من نفسي، قال الآن يا عمر. فالنبي عليه الصلاة والسلام حق مقدم حتى على النفس، فبدأ بالسلام عليه، وقال والسلام علينا، علينا يجمع يعني يعم المصلين معه ويعم عموم المسلمين، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، وهذا يشمل كل عبد صالح في الأرض والسماء، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، يشمل الملائكة ويشمل الإنس والجن وكل عبد صالح لله في الأرض والسماء. هذا يدل على سعة الدين، وأن المؤمن ينبغي له أن يهتم ويعتني بإخوانه المسلمين، وأن يدعو لهم، وأن لا يقتصر على نفسه فقط. هذا تعليم وتربية للمسلم أن يستحضر العناية بإخوانه المسلمين وعباد الله الصالحين في كل مكان وزمان. وإذلك جاء عند الطبراني من النبي صلى الله عليه وسلم قال من دعا للمسلمين والمسلمات فله بكل مسلم حسنة، هذا فضل واسع، لكن هذا يدل على سلامة القلب، لما في قلبه حقد وحسد وبغض لأحد من المسلمين فإنه لا تطيب نفسه أن يدعو له، تراه يركز ويحرص على الدعاء لنفسه فقط، لكن من يعمم في دعائه ويشمل المسلمين يدل على شدة محبة لعباد الله الصالحين وعلى سلامة قلبه لعباد الله المؤمنين. فإن الإنسان أن يعود نفسه على التعميم في الدعاء، يبدأ بنفسه كما كان عليه الصلاة والسلام يفعل، كما جاء عند الترمذي حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا لأحد بدأ بنفسه، ما عدا النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ بنفسه ثم يعمم ما يعمم الدعاء لعباد الله الصالحين. وينبغي لخص الوالدين بدعوة خاصة ثم يعمم لجميع المسلمين والأقربين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذا لفظ جاء عند النسائي زيادة وحده لا شريك له بسند صحيح، هذا يدل على أنه لا بأس أن يزيد أحيانا وحده لا شريك له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذا يدل على أنه يزيد أحيانا يتركه أحيانا، لفظ الصحيحين ليس فيه زيادة وحده لا شريك له، إنما جاءت عند النسائي بسند صحيح، هذا يدل على أنها تشرع أحيانا. قال الترمذي رحمه الله وصح حديث التشاهد والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين، نعم وصح حديث أنه متفق عليه، وما عداها فإن حديث ابن عباس عند مسلم، حديث أبي موسى عند مسلم، حديث عمر في الزكية في الموطأ بعضه في غيره، فلم حديث مسعود هو الوحيد الذي اتفق على إخراج الشيخان، فهو صح حديث التشهد. ويترجح أيضا بأنه عليه الصلاة والسلام أمر أن يعلمه الناس رواه أحمد، لكن هذا فيه ضعف، الأمر بالتعليم ضعيف، لكن يكفي أنه أصح حديث في التشهد، والأمر في هذا واسع. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.